هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة.
يعود الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم في لقائنا هذا، أحب أن أعتذر من الإخوة الذين يسألوننا قبل المجيء إلى هذا المكان، وأقول لهم إنه لا مكان للسؤال. وكيف يتوقف الإنسان لسؤال رجل واحد وأمامه مئات الناس يستمعون إليه؟ يعني معنى ذلك أننا نحبس هؤلاء الناس الكثيرين من أجل نفر واحد. أعتقد أن أحدا لا يرضى بهذا، ولذلك أرجو من إخواني الذين لا نستجيب لسؤالهم في مرورنا من الصف إلى المكان هذا، أرجو أن يعذروني، وأرجو أن يفهموا وجه اعتذاري. أنا يشق علي كثيرا أن يسألني سائل ولا أجيب، لأنه يجب علي أن أجيب من سأل عن دينه. لكن الإنسان ينظر للمصالح، هل يمكن أن يقف الإنسان ليجيب واحدا وأمامه مئات؟ أجيب يا جماعة، لا يمكن. وإذا أجبت واحدا جاء الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع. فأرجو من إخواني أن يعذروني في ذلك، وأن لا يقول هذا من أبخل عباد الله أن يبخل بالجواب عن العلم، لأن من أبخل الناس من يبخل بالعلم، لا سيما إذا سئل عنه. شيء آخر، تعلمون أن من عادتنا أن صباح يوم الجمعة ليس فيه درس، من أجل أن يستريح الناس حتى يتأهبوا للجمعة في وقت مبكر ويحضروا إليها. لأن من اغتسل في بيته يوم الجمعة وجاء في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وبالخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من أجر آخر في كل الصلوات. فإن من تطهر في بيته ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. استمع، تطهر في بيته وخرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحمد لله رب العالمين. فإذا وصل المسجد وصلى ما كتب له وجلس ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تضع الصلاة. أما وأحب أيضا أن أتكلم عن مسألة ربما تقع لبعض الناس الذين يسافرون بعد يوم بعد صلاة الجمعة، حيث إن بعض الناس إذا صلى الجمعة وهو يريد أن يسافر جمع إليها العصر، يظن أن الجمع بين الجمعة والعصر جائز. يظن أن جمع العصر إلى الجمعة جائز، وليس كذلك. جمع العصر إلى الجمعة لا يجوز، ومن جمع العصر إلى الجمعة فقد صلاها قبل وقتها، ولا يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها إلا بدليل شرعي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة. والعبادات مبنية على إيش؟ على التوقيت والدليل. فإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح أنه جمع العصر إلى الجمعة فليس لنا أن نجمع العصر إلى الجمعة، لأننا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة. فإن قال قائل أقيس الجمعة على الظهر وأقول تجمع العصر إلى جمعة كما تجمع إلى الظهر، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله انتبه يا رجل أنت تدير بصرك يمينا وشمالا ضايق شيئا، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج بعدم الجمع. فيقول إذا كان الرسول يجمع بين العصر والظهر فلنجمع بين العصر والجمعة، يقول هذا قياس غير صحيح، لأن الجمعة تخالف صلاة العصر في أكثر من 30 حكما، وإذا كانت تخالفها في أكثر من 30 حكما فكيف تلحق بها؟ إذا أردنا القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لإيش؟ لعلة جامعة، ولا بد من التساوي بين المقيس والمقيس عليه. الجمعة من شرطها جماعة أو لا؟ أجيبه جماعة. نعم، الجمعة من شرطها الوقت أو لا؟ والظهر من شرطها جماعة؟ لا، تصح من المنفرد. من شرطها الوقت؟ لا، ليس من شرطها الوقت. يا جماعة إذا أخطأت فقوموني جزاكم الله خير. الجمعة من شرطها الوقت، الظهر ليس من شرطها الوقت. غلط ولا صحيح؟ لا هو صحيح. غير الجمعة من شرطها دخول الوقت، وإذا نام الإنسان أو نسيها يصليها متى؟ بعد الوقت. إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الوقت يصلي بعد الوقت، لكن الجمعة إذا خرج وقتها لا يصليها جمعة، يصليها ظهرا. إذن الجمعة من شرطها الوقت والظهر ليس من شرطها الوقت، ولكن الظهر من شرطها إيش؟ دخول الوقت، والفرق بين العبارتين واضح. الجمعة لا تصح إلا في القرى والمدن ولا تصح في السفر. لو أن قوم مسافرين أرادوا أن يجمعوا ما صح ذلك، حتى لو خطبوا وصلوا ما تصح. والظهر تصح في السفر أو لا تصح؟ تصح. طيب الجمعة ركعتان في الحضر وفي السفر لا تقام، والظهر كم في الحضر؟ 4 ركعات. الجمعة تقرأ القراءة فيها جهر، والظهر سر. الجمعة لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، والظهر تقام في كل مسجد حي، والفروق أكثر من 30 فرقا. وإذا كان كذلك لم يصح القياس. فلدينا الآن دليل سمعي شرعي، وهو أن العبادات مبنية إيش؟ على التوقيت، يعني على ما ورد عن الشرع، ولم يرد عن الشرع الجمع بين العصر والجمعة. ثانيا أنه لا قياس بين الظهر والجمعة لوجود الفوارق الكثيرة. وأقول لكم، أليس يمر على النبي صلى الله عليه وسلم جمعة فيها مطر؟ أجيبه بلى، يمر. فالرجل الذي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله إن الله يغيثنا أمطرت السماء إلى الجمعة الثانية، ولم يجمع الرسول إليها العصر، مع أنه يجمع بين الظهر والعصر في المطر. فعلى كل حال أحببت التنبيه على ذلك لأن السؤال عنها كثير والإشكال فيها عند بعض الناس أيضا كثير، ولكن الحمد لله إذا تبين الإنسان الأدلة وتأملها وجد أن من جمع العصر إلى الجمعة فقد صلى العصر قبل وقتها بغير إذن من الشرع ويجب عليه أن يعيدها إذا كان قد فعل. أما موضوع اللقاء اليوم فهو كما عودناكم أن نتكلم عليه على شيء من الآيات. مطلبنا قصة فرعون. آية الزكاة. طيب نكمل. في الليلة الماضية مر علينا ثلاث آيات من آيات الزكاة. الأولى الوعيد على من منع الزكاة، والثانية بيان المستحقين للزكاة، والثالثة بيان عندي اسمحونا نعم الثالثة بيان الحكم من الزكاة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من أموالهم صدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، تطهرهم. خذ من أموالهم صدقة أي زكاة، تطهرهم بها، هذه واحد، وتزكيهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم من إيش؟ من الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخونا أنت تطهر من إيه؟ من إيش؟ من إيش؟ وين روحت؟ استرها يا بني، حضور القلب هو الأصل. تطهر من أي شيء؟ من الذنوب. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وتزكيهم، تزكيهم يعني تنمي أخلاقهم، لأن باذل المال يلحق بالكرماء، ومانع المال يلحق بإيش؟ بالبخلاء. ولا شك أن الكرم زكاء، ومن زكاة الصدقة أن المتصدق يجد انشراحا في صدره لا يعلمه إلا من تصدق. المتصدق يجد في صدره انشراحا عظيما، حتى أنه ربما يتمنى أن عنده جميع ماله حتى يتصدق به من شدة ما يجد من شراح الصدر. وهذا زكاء، زكاء عظيم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. وفعلا امتثل النبي صلوات الله وسلامه على امتثل هذا الأمر، فكان الناس يأتونه بالصدقات فيقول: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان. قال عبد الله بن أبي أوفى: فأتاه أبي بصدقتنا أو بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا أعطاك شخص زكاة أو صدقة تطوع تقول صلى الله عليه، نعم نعم صلى الله عليه وأخلف عليه وجعل في مالك بركة، لكن بعض الفقراء إذا أعطيتهم ما تيسر قال شوي شوي، وتجد قلبه مملوءا عليك، وهذا قد أوتي الشح والعياذ بالله. وكان الذي ينبغي له أن يدعو لهذا، وربما إذا دعا يعطف عليه المتصدق فيزيد في الصدقة. أما موضوع اللقاء في هذه الليلة فهو قصة فرعون. فرعون ملك جبار عنيد سلط على أهل مصر ولا سيما على بني إسرائيل، فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيهن يعني يبقيهن. أتدرون لماذا؟ من أجل أن يذل شعب بني إسرائيل، لأن الشعب إذا ذهب رجاله بقي النساء، ومن أجل أن يستخدم النساء في بيوت الأقباط. فكان لغرضه شيئين، الأول ما إذلال بني إسرائيل، لأن الأمة إذا ذهب رجالها ذلت، والثاني استخدام نساء بني إسرائيل. وقال بعض أهل العلم إن فرعون سلط على بني إسرائيل بذبح الأبناء وإحياء النساء مرتين، مرة لما قيل له إنه سيبعث في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، وهذا قبل بعثة موسى، ومرة بعد أن بعث موسى، فالله أعلم. لكن الرجل مستكبر جبار متكبر والعياذ بالله. والعجيب يا إخواننا، الشيء العجيب أن موسى الذي جعل الله هلاك فرعون وملكه على يده أين تربى؟ تربى في حجر فرعون، تربى في حجره. سبحان الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. هذا الرجل تربى في حجره لأن الله أوحى إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه ألقته في البحر فجعلته في تابوت أي في صندوق وألقته في البحر. وهذا يدل على كمال إيمانها، لأن أما تلقي ولدها في البحر شأنها عظيم والأمر شديد. من تستطيع أن تلقي ولدها في البحر يأكله الحوت؟ ولكن الله حماه، ألقته في البحر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام في قول ليكون لهم عدوا وحزنا أريد من أهل النحو أن يبينوا معناها. يلا قم. يعني لام العاقبة. طيب، اللام ليست للتعليل هنا لأنه ما التقطوه ليكون لهم عدوا، لكن التقطوه فربوه فكان لهم عدوا وحزنا. جرت الأمور ودعا موسى فرعون، ولكنه ناظره مناظرة خبيثة لجأ فيها إلى القوة. اقرأوا آيات الشعراء لما قال له موسى، دعاه إلى الله، قال له فرعون وما رب العالمين؟ ومن رب العالمين؟ وهذا الاستفهام للإنكار، يعني كأنه يقول لا رب للناس إلا هو أي فرعون. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا جواب صحيح ولا غير صحيح؟ جواب صحيح. فقال فرعون لمن حوله ألا تستمعون؟ يسخر بموسى، ألا تستمعون هذا القول؟ أجاب موسى بماذا؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو ربكم الذي أوجدكم من العدم، ورب آبائكم الأولين الذين هلكوا، فكما هلك آباؤكم سوف تهلكون أنتم، ولستم أربابا، لأن الرب يبقى ولا يموت. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرجع فرعون إلى إيش؟ إلى القدح. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم إيش؟ لمجنون. حكم عليه بالجنون وأكد هذا الحكم بإن واللام، وقال ساخرا إن رسولكم، يعني الذي يدعي أنه أرسل إليكم، وله لا يصدق أنه رسول ظاهرا. فقال له موسى إيش؟ قال رب المشرق والمغرب، يعني الرب هو رب المشرق والمغرب، وأنت يا فرعون ماذا ملكت؟ ماذا ملك؟ ملك المشرق والمغرب، ولا ملك جزءا من الأرض يسيرا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا لمز من موسى لآل فرعون ولفرعون أنهم هم المجانين وليس موسى، يعني إن كنتم من ذوي العقول فإن ربكم الذي له المشرق، رب المشرق والمغرب. ثم لجأ إلى الوعيد، لجأ إلى الوعيد، والوعيد سلاح العاجز، فقال له امشوا معنا يا جماعة، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شوف الوعيد والعياذ بالله، لأجعلنك من المسجونين، ولم يقل لأسجننك، لأجل أن يرعبك. يقول إن في السجن آلاف مؤلفة، فإن اتخذت إلها غيري جعلتك من جملته. وهذا نوع من التكتيك كما يسمونه، من أجل أن يرعب موسى ويخاف، لأجعلنك من المسجونين. بعد قال أولو جئتك بشيء مبين، اللي يقول من؟ موسى. يقول أتقول هذا ولو جئتك بشيء مبين ماذا تصنع؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. وهذا تحد من موسى، من فرعون لموسى، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأتى به، ألقى عصاه، والعصا من أين الأخ؟ عصاه من أين؟ قم إيه قم، العصا من أين؟ من الشجر. إذن هو خشبة. طيب، عصا عادي، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان يعني حية عظيمة ترعب. ونزع يده، يعني أدخلها في جيبه هكذا ونزعها منه، فإذا هي بيضاء تخالف اللون بلحظة. ونزع يده من إيه؟ من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظر. بعده مش بعد الآية، ونزع يده فإذا هي بيضاء النظير، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي نعم فإذا هي بيضاء النظير. قال للملأ حوله، قال من؟ فرعون للملأ حوله، إن هذا لساحر عليم. والملأ يعني الأشراف، لأن جلساء فرعون هم الأشراف من قومه. لساحر عليم، ادعى أن انقلاب العصا إلى ثعبان وخروج اليد من الجيب بيضاء سحر، لأن السحر في وقت فرعون كان كثيرا شائعا، ولكن السحر لا يؤثر إلا بإذن الله كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال لهم موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله. وقال في آية أخرى لا يفلح الساحر حيث أتى. المهم النتيجة يعني الحديث طول لكن نذكر الخلاصة. لما غلب موسى عليه الصلاة والسلام السحرة ورأى السحرة شيئا ليس بالسحر آمن وألقي السحرة ساجدين ولم يقل وسجد السحرة كأنهم لشدة ما رأوا ولذهولهم إيش ألقوا بغير اختيار من شدة ما رأوا من الآيات ألقوا ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله كانوا في أول النهار سحرة كفرة وكانوا في آخر النهار مؤمنين بررة لأنهم شاهدوا الحق شاهدوا ما لا طاقة لهم به ولا قبل لهم به وحصل ما حصل. ثم إن فرعون اغتاظ من ذلك وتوعد السحرة قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ماذا قالوا؟ قالوا قولة الموقن لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض يعني سوى اللي تبي افعل ما تريد إن أنهى ما تريد أن تقتلنا وإذا قتلتنا فإنما تقضي إيش هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فرضي الله عن هؤلاء السحرة الذين آمنوا هذا الإيمان وأعلنوا وتحدوا فرعون. فرعون اغتاظ وأرسل في المدائن حاشرين. ما معنى حاشرين؟ جامعين يجمعون الناس من أجل أن يقضي على موسى وقومه. أتى كل آل فرعون واجتمعوا عنده في مصر وخرجوا ليقضوا على موسى وقومه. وأمر الله تعالى موسى وقومه أن يخرجوا من مصر متجهين إلى الأرض المقدسة أرض الشام. وإذا كانوا متجهين من مصر إلى الشام ما الذي يكون أمامهم؟ البحر الأحمر المسمى بحر القلزم. لما وصلوا إلى البحر انتبه يا أخي انتبه هنا لما وصلوا إلى البحر وإذا فرعون بجنوده وجميع استعداداته وراءهم والبحر أمامهم أيقنوا بالهلاك لأنهم إن وقفوا أدركهم من؟ فرعون وقومه. وإن تقدموا غرقوا في البحر. فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون. جبل جملة مؤكدة بإيش؟ بإن والله إنا لمدركون. قال كلا لا يمكن أن ندرك إن معي ربي سيهدين. وهذا والله هو اليقين. عند الشدائد لا يعرف الإنسان إلا الخالق. قال إن معي ربي سيهدين. أوحى الله تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاه. وما مقدار عصا موسى للبحر الأحمر؟ عجيب يا جماعة لا شيء. عصا ضرب بها البحر فانفلق البحر من عرضه إلى عرضه وصارت 12 طريقا لأن بني إسرائيل كانوا 12 أصباطا. صار البحر بضربة واحدة 12 طريقا. بقي إشكال إذا انزاح الماء عن الأرض صارت وحلا وزلقا لكن في الحال أيبسها الخالق عز وجل. الله أكبر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فصار الماء الذي هو سيال صار مثل الجبال. الله أكبر، مثل الجبال لا يسيح، والأرض التي كانت غيانة من الماء صارت يابسة. وعبروا، عبروا أي موسى وقومه حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقي، وفرعون وقومه وراءه. لما تكامل موسى وقومه خارجين من البحر وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر، أمر رب العزة والجلال البحر أن يعود إلى حاله. الله أكبر. فانطبق البحر على من؟ على فرعون وقومه. لما أدركه الغرق آمن، لما عرف أنه مات، آمن. لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أيها البلاغيون، إن كنتم من أهل البلاغة، لماذا لم يقل آمنت بالله، وإنما قال الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ من أجل أن يذل نفسه حتى يعترف أنه الآن تابع لبني إسرائيل. بلاغة القرآن، بلاغة القرآن عجيبة. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله عز وجل، وفي هذا إقرار منه بأنه تابع لبني إسرائيل. هذا غاية الذل. بالأمس يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويتوعدهم ويتهدد، الآن أصبح ذنبا يتبع بني إسرائيل. لكن لو كان هذا التبع من قبل إيش لنفعه، لكنه الآن لا ينفع. فقيل له: الآن. الآن بالمد ولا بدون مد؟ نعم بالمد. إذن فيه استفهام، يعني الآن تؤمن لما رأيت الموت وقد عصيت قبل وكنت من المرتدين؟ يعني ما نفعه الإيمان، ما نفعته التوبة. لماذا؟ لأنه حضره الموت، والذي لا يتوب إلا إذا حضره الموت لا توبة له. ثم إن الله سبحانه وتعالى بنعمته على بني إسرائيل ورحمته إياهم أنجى بدنه، أنجى بدنه، يعني ما ذهب في قاع البحر وأكلته الحيتان، بل ظهر على سطح الماء. ولهذا قال له، قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، أي من بني إسرائيل، آية. لأن بني إسرائيل يا إخواننا، بنو إسرائيل قد أرعبهم فرعون غاية البعد. ولو أن الله لم يظهر لهم جسده لكان عندهم احتمال أن الرجل حي وأنه نجا، أليس فيه احتمال؟ كثيرا ما تغرق السفن ثم ينجو بعض الناس. لكن من أجل أن يطمئن بنو إسرائيل أظهر الله جسد هذا الكافر العنيد فشاهدوه. ولهذا قال: لتكون لمن خلفك، أي من بني إسرائيل الذين نجوا، آية، أي دليلا على أن فرعون وقومه هلكوا. قصص القرآن كلها خير، كلها موعظة، كلها عبرة، لكن تستولي علينا الغفلة. وأكثر الناس ليس له هم في القرآن إلا أن يكمل السورة أو الحزب الذي كان يقرأه من قبل. وأستغفر الله وأتوب إليه أن ذلك يكون أحيانا لكثير من الناس. نستفيد من هذه القصة، وهو الذي أردت أن ننبه عليه الآن، أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع، أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع. وقد صرح الله بذلك في القرآن، فقال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما له التوبة هذا بعد ما شاهد العذاب وشاهد أنه انتقل من الدنيا وترك كل ما وراءه؟ يقول تبت؟ هذا لا ينفعه. وإني أسألكم، هل مع كل واحد منكم وثيقة صدق بأنه لا يموت إلا بعد 100 سنة؟ أجيب، أليس احتمال أن يموت في ليلة قبل الصباح وفي نهاره قبل المساء؟ هذا محتمل. إذن لماذا نفرط في التوبة ونحن لا ندري متى نصل إلى الحال التي لا تقبل منا توبة؟ فعلينا أيها الأخوة، وأسأل الله أن يجعل قولي مطابقا لعملي وأقوالكم مطابقة لأعمالكم، علينا أن نبادر بالتوبة لئلا يفوت الأوان. التوبة من حقوق من؟ من حقوق من يا جماعة؟ من حقوق الله ومن حقوق عباد الله. كم من إنسان ظلم شخصا في ماله، جحد مالا واجبا عليه، أو اقتطع شبرا من الأرض أدخله في ملكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. الشبر نشوف واحد يعرفه؟ يلا، هم شبر هكذا، ها، يعني إذا مددت أصابعك فما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر هو الشبر. وهذا يضرب مثلا للقلة، لأن من اقتطع دون الشبر فحكمه كالذي اقتطع شبرا. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضي يوم القيامة، الذي يشهده الأولون والآخرون، الذين من عصرك والذين قبل عصرك، الذين من أمتك والذين قبل أمتك، الملائكة والجن والإنس والوحوش. يطوق هذا الرجل ما اقتطعه من الأرض من 7 أراضي. والمقصود خزي هذا الرجل بين العالم، وإلا فالله تعالى قادر على أن يعذبه بشيء آخر، لكن من أجل خزيه بين العالم صار هذا عذابه. الآن قس يا أخي أرضك، هل أدخلت فيها شبرا من جارك؟ أخرجه ما دمت في زمن الإمهال، وإلا فسوف يهنأ به من بعدك ويكون وباله عليك. من منا من ظلم العمال عنده؟ ما أكثر شكاية العمال للذين كفلوه، يأتي بالعامل متفقا معه على أن أوشكه في الشهر 500 ريال. أنا أضرب مثلا واقعا ليس مقدرا، ليس تقديرا فرضيا، يتفق معه على 500 ريال في بلاده، وإذا جاء هنا قال له: ترضى ب200 ولا أنصر؟ أهذا من خلق المسلم؟ أسألكم يا جماعة، لا والله ليس من خلق المسلم، هذا غدر وخيانة وظلم. كيف تتفق معه على أجرة معينة فإذا جاء إلى هنا قلت بكذا ولا أرجع؟ من أحد لك ذلك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ بلى، أليس الله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ بلى. ويأتي بالعامل بأجرة معينة 500 ريال، ثم إذا وصل قال: ما عندي لك شكل، اذهب أنت بنفسك، اذهب اعمل، وأيضا سدد لي كل شهر 200 ريال، 200 ريال أو 300 ريال. هل هذا جائز؟ ليس بجائز، هذا ظلم. ولا ينفع الإنسان التوبة من هذا، حق الآدمي لا بد أن يوصل إليه ولو يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار، أو درهم ولا متاع. ما اللي ما عنده شيء؟ قال: لا، ليس هذا المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. انتبه يا نائب، يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والله إني لأعجب من رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتطاول على إخوانه فيظلمهم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. بل حتى الكافر لو اتفقت مع كافر على عمل ما ثم غدرت به ولم توفي به، أتظن أن حق هذا الكافر يضيع؟ أجب، لا يضيع حتى ولو كان كافرا. يجب أن نستقيم للكفار كما استقاموا لنا. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فهذا الكافر الذي جئت به ليعمل ثم خنته وغيرت العقد، أنت مطالب به يوم القيامة وإن كان كافرا. لذلك أقول مرة ثانية: توبوا إلى الله قبل أن لا تمكنكم التوبة. إذا كان الإنسان عليه حق لإخوانه وليس بإمكانه اليوم أن يوفيه، يكتب وصية بأني في ذمتي لفلان كذا وكذا، أخطأت على فلان بكذا وكذا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. احرص يا أخي على براء ذمتك، لا تظن أن الدنيا دار بقاء، الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة، فتوب إلى الله قبل فوات الأوان. وقد ذكر العلماء أن التوبة لها شروط. كم؟ 5، لها شروط 5. نعم، لها شروط 5. الشرط الأول الإخلاص لله، لا تتب إرضاء لفلان أو فلان أو تقربا لفلان أو فلان، تب إلى الله لله. الثاني الندم على ما وقع من الذنب، والندم معناه أن تتأثر نفسيا بما وقع منك من الذنب. والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس أن يكون ذلك قبل منع التوبة، وذلك قبل حلول الأجل بالنسبة لكل واحد، أو قبل طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعموم. الشمس الآن تشرق من إيش؟ وتغيب. سوف يأتي زمان تخرج من المغرب عكس ما كانت تسير عليه الآن. إذا رأى الناس الشمس خرجت من المغرب كلهم يؤمنون، حتى الشيوعيون والملحدون والمنافقون كلهم يؤمنون، لأنهم يعلمون أنه لا أحد يقدر على صرف الشمس من مجراها إلى العكس. لكن هل ينفعهم؟ لا ينفع. استمع الآية الكريمة: يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا نأخذ زيادة؟ نعم، طيب زيادة خمس دقائق فقط، خمس دقائق، خمس دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعه الله ضيفة الشيخ. يقول السائل: هناك ما يسمى بالذهب الأبيض، وهو عبارة عن معدن الذهب المعروف، إلا أنه تضاف إليه مواد وتركيبات معينة تغيره تغييرا كليا. والسؤال: هل يعامل هذا المعدن المسمى بالذهب الأبيض معاملة الذهب المعروف من حيث وجوب الزكاة فيه ومن حيث تحريم لبسه على الرجال؟
ليس هناك ذهب أبيض. وفي الحديث المشهور عند الزفاف: ولولا الذهب الأحمر. فالذهب لا يكون إلا أحمر. وهذا الذهب الأبيض له اسم خاص، ما هو؟ البلاتين. فليس ذهبا، فلا زكاة فيه إلا ما أعد للتجارة، ولا يحرم على الرجل لبسه إلا أن يكون ذلك من باب الإسراف أو من باب أن يتدين الإنسان من أجل أن يلبسه. فواحد فقير ما عنده مال، رأى رجلا غنيا عنده أموال الدنيا لبس بلاتين، وهذا الرجل اللي لابس بلاتين مثله في المستوى، كلهم شباب، الرجل هذا غني جدا، يسهل عليه جدا أن يلبس البلاتين، والفقير ما عنده شيء. ذهب واستدان من شخص، الخاتم البلاتين كم قيمته؟ 10 ريالات، آلاف. استدان ليلبس خاتم بلاتين مثل رفيقه. نقول لهذا الثاني: لبسك إياه حرام، والأول حلال، لأن الأول لبس مثله وهذا ليس لبس مثله فيكون حراما. فصار لبس البلاتين حلالا إلا إذا كان إسرافا، أو كان يقتضي أو يستلزم إشغال الذمة بالدين. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يكثر من القول عن الشيء القديم عفى عليه الدهر أو أكل عليه الدهر وشرب، فما حكم هذا القول؟
لا بأس به، لا بأس أن يقول هذا قديم عفى عليه الدهر. وأصل عفا بمعنى اندرس وزال أثره، ومعلوم أن الشيء مع تقادم عهده يعفو عليه الدهر. أما قوله أكل وشرب فهذا يسمى عند البلاغيين استعارة، وهي استعارة مكنية، لأنه قرب المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل والشرب. نعم،
سابقكم الله. يقول: هل يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة؟ هل يجوز الإنسان أن يسجد للتلاوة من غير وضوء؟
اي نعم، اذا مرت بك ايه سجده فاسجد وانت جالس، وان قمت فلا باس، واسجد اذا مررت بايه سجده في اي وقت كان، في العصر، بعد الفجر، في الضحى، في اي وقت، لان سجود التلاوه ليس عنه وقت نهي. وخذوا ضابطا مفيدا على القول الراجح، وهو ان كل صلاه لها سبب فليس عنها وقت نهي، كل صلاه لها سبب ليس عنها وقت نهي. ولهذا اذا دخلت المسجد العصر، المسجد الحرام او غيره، تصلي ركعتين او لا، لان لها سببا. اذا طفت في اي وقت تصلي ركعتي الطواف لان لها سببا. اذا توضأت فصلي ركعتين لان لها سببا في اي وقت. نعم، اخر سؤال.
ثابت الله يقول: رجل صائم ذهب الى المستوصف في نهار رمضان فاخذ الطبيب منه كميه من الدم لغرض التحليل الطبي، فهل يفطر بهذا العمل؟
لا يفطر بهذا العمل، اخذ الدم للتحليل لا يفطر، لانه شيء يسير ولا يصح ان يقاس على الحجامه. الحجامه ياخذ يسحب من المحجوم دم كثير يؤثر عليه، اما هذا فهو دم يسير لا يؤثر، وعلى هذا فلا يفطر. وخذوا ايها الطلبه، خذوا قاعده مفيده: الصيام لا يمكن ان يفسد يا ولدي، الصيام لا يمكن ان نفسده الا ايش؟ الا بدليل صحيح. لا يمكن ان نفسده الا بدليل صحيح، اما اذا لم يكن دليل صحيح فاننا نقول الاصل الصحه. وين صاحبنا البارحه؟ ها؟ لا ورا، خلاص اللي ورا أنت، يلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين آمين.
يقول السائل: هل تجوز موعظة الناس عند القبر بعد الفراغ من دفن الميت؟
نعم. لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما بلغني وفوق كل ذي علم عليم شيئان: الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وهم يدفنون رجلا، لكنهم لم يلحدوا له بعد، فجلس وجلس أصحابه حوله وجعل يحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وعن حاله إذا دفن، يعني كلام عادي. هذه واحدة. الثانية أنه كان ذات يوم على القبر وابنته تدفن، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، إذا كانت مقاعدنا مكتوبة أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كلام واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قوله حق وقوله حجة، استدل بالقرآن. سبحان الله، الرسول استدل بالقرآن. ماذا استدل؟ بماذا استدل؟ قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي بلغنا. وأما أن يقف الإنسان خطيبا فلا، لم يبلغني هذا، ومن كان عنده علم من ذلك فليقدمه إلي، لكن لن يجد إلى ذلك سبيلا. المواعظ والخطب محلها المساجد أو مجتمعات الناس إذا طلبوا من الإنسان أن يخطب فيه. وأما عند القبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يخطب الناس ولا شيء، تقف على القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته. وإن شئت أكمل الآية: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 3 مرات. وإنما قلت إنك تقوله 3 مرات لأن غالب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو 3، وإنها ليس عندي دليل. وكلمة استغفر وسألوا التثبيت يصدق بواحدة، لكن نقول المقام مقام دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا غالبا يدعو 3 ثم ينصرف الناس. ويبقى الإنسان في قبره، من معه؟ من معه يا أخوان؟ عمله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. يرجع أهله الذين هم أشد الناس شوقا إليه ورحمة به يرجعون، ويرجع ماله، ويبقى عمله. أسأل الله أن يصلح لي ولكم العمل وأن يجعله أنيسنا في قبورنا. نعم،
سبحكم الله. يقول السائل: هل تجوز إجابة دعوة من علم أن غالب دخله من حرام؟
نعم، يجوز للإنسان إذا دعاه أخوه أن يجيب دعوته ولو كان معروفا بأن في ماله شيئا من الحرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، واليهود أموال حلال لحرام، يمكن فيها حلال وفيها حرام، لكن معروفين بأنهم يأخذون الربا ويأكلون السحر، ومع ذلك أجابهم سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا أو يعين من يتعامل بالربا فأجبه وكل منه. وفي هذه الحال يحسن أن تتكلم معه بموعظة حسنة، لكن لو لم تجب دعوته ربما تأخذه العزة بالإثم ويبقى في مكانه ويقع في قلبه عداوة وبغضاء لك. نعم،
أسألكم الله. يقول السائل: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة
كنت أتوقع أن تولد علي إرادة، فهمتم من كلامي يجوز إجابة دعوته أو لا؟ فهمتم من كلامي أنه يتجوز إجابة دعوته والأكل من ماله؟ طيب، أتوقع إرادة. نقول: لو قدر أنك إذا لم تجب الدعوة صار ذلك سببا في إقلاعه عن المحرم، فهل الأحسن هنا أن تجيب أو لا تجيب؟ إيش الأحسن؟ أن لا تجيب. بارك الله فيك. نعم،
يقول: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه. رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه، فتلبث عنده حولا كاملا دون أن يسأل عنها صاحبها، مع العلم أن هذه الشياه تأكل من أعلاف غنمه التي في ملكه، فهل يدفع فيها الزكاة؟
نعم، الواجب على من وجد شاة سواء دخلت في غنمه أو وجدها في البر أن يسأل عنها صاحبها، يسأل عن صاحبها، يبحث فيما حول المكان من باعت له شاة، ولكن لا يصفها لأنه لو وصفها إيش يدعيها ناس آخر ليست لهم، لكن يقول من ضاعت له الشاة لمدة سنة فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأتي فهي لمن وجد. لكن يسأل يقول هذه المدة أجل زي باقي وقت، لكن لو قال قائل إذا بقيت عندي سنة تحتاج إلى أكل وشرب فماذا أصنع؟ نقول اعرف وصفها تماما، قيده عندك وبيعها واحفظ ثمنها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها ادفع إليه الثمن، وإن لم يأتي وتمت السنة فالثمن لك.
حسابكم الله. يقول السائل هل هناك سنن مخصوصة لمن أراد زيارة المدينة النبوية وخاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية عليه الصلاة والسلام، قصدها مشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أنقذه الله تعالى من أيدي اليهود الظلمة. فإذا وصل إلى المدينة فأهم شيء يبدأ به أن يصلي في المسجد، سواء صلى فرضا أو فرضين أو يوما أو يومين، ليس هناك شيء محدد. ثم يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فيقف مواجها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة وراءه فيسلم عليه. وماذا يقول؟ عجيب يا جماعة، أفضل سلام يسلم بها الرسول ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وانتهى السلام. ولا حاجة إلى طول الأسجاع التي ابتدعها الناس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو يمينا خطوة عن يمينه ليكون تجاه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة، خلاص يخرج من المسجد. ولماذا رتبنا هذا الترتيب؟ لأن القبر المقدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووراءه قبر أبي بكر ورأس أبي بكر حذاء صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووراء قبر أبي بكر قبر عمر ورأسه بحذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. يذهب إلى الفقيه ويزور أول ما يزور قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف، فيقف تجاهه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويمشي. لكنه إذا دخل البقيع أول ما يدخل يسلم إيش؟ سلاما عاما: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولكم. انتهت زيارة البقيع، يتطهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله، ويرجع. وليس لمسجد قباء دعاء خاص دون سائر المساجد. وش بقى عندنا؟ بقي شهداء أحد، يخرج إلى أحد ويسلم على الشهداء هناك، وفي مقدمتهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسلم عليهم سلامه على القبور العادية ثم يرجع. في الشيء انتهت المزارات، فصارت الآن كم؟ المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، قباء، أحد، خمسة. وليس هناك مزارات أخرى أبدا. هذا صفة الزيارة للمدينة النبوية. أستغفر الله وأتوب إليه. المدينة النبوية أو المدينة المنورة، قارئنا قال المدينة المنورة، قال قارئنا المدينة النبوية، لكن الناس يقولون المدينة المنورة، فأيهما أولى بالتعبير؟ النبوية أولا، لأن هذا تعبير العلماء السابقين. اقرأ البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب التاريخ، تجد المدينة النبوية. وبهذا امتازت عن بقية البلدان الأخرى أنها مقر النبي صلى الله عليه وسلم، ودولته نشأت فيها، وقبره فيها عليه الصلاة والسلام. لكن المدينة المنورة، كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة، لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى ثبت حكم هذا الكتاب العزيز في بلد فهي منورة. وإن كان يجوز لغة أن يطلق العام ويراد به الخاص، كما قال النحويون في الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب إذا أطلق يشمل كل كتاب، لكن عند النحويين إذا قال قال في الكتاب يعني كتاب سيبوي. كتاب سيبوي هذا حجة للنحويين. ويذكر أن أبا حيان المشهور صاحب البحر المحيط وهو من علماء النحو كان في مصر، وكان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبا عظيما، وأنشأ فيه قصيدة عصمة قال في جملة ما قال فيها: قام ابن تيمية في نشر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نظرة. من هو سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ عصت نظر يعني ارتدت عن الإسلام، فأبو بكر نصر الله به المسلمين في الردة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نظر. أراد الله عز وجل أن سافر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر، وبحكم المودة والمحبة اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والباقي من الوقت عندي نصف دقيقة، فهل نقتصر على ما قلنا ولا نأخذ زيادة؟ نعم، طيب زيادة، خمس دقائق فقط، خمس دقائق. خمسة قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك ما يسمى بالذهب الأبيض، وهو عبارة عن معدن الذهب المعروف، إلا أنه تضاف إليه مواد وتركيبات معينة تغيره تغييرا كليا. والسؤال: هل يعامل هذا المعدن المسمى بالذهب الأبيض معاملة الذهب المعروف من حيث وجوب الزكاة فيه ومن حيث تحريم لبسه على الرجال؟
ليس هناك ذهب أبيض. وفي الحديث المشهور عند الزفاف: ولولا الذهب الأحمر. فالذهب لا يكون إلا أحمر، وهذا الذهب الأبيض له اسم خاص، ما هو؟ البلاتين، فليس ذهبا، فلا زكاة فيه إلا ما أعد للتجارة، ولا يحرم على الرجل لبسه إلا أن يكون ذلك من باب الإسراف أو من باب أن يتدين الإنسان من أجل أن يلبسه. فواحد فقير ما عنده مال، رأى رجلا غنيا عنده أموال الدنيا لبس بلاتين، وهذا الرجل الذي لابس بلاتين مثله في المستوى، كلهم شباب، الرجل هذا غني جدا، يسهل عليه جدا أن يلبس البلاتين، والفقير ما عنده شيء، ذهب واستدان من شخص. الخاتم بلاتين كم قيمته؟ 10 ريالات، آلاف. استدان ليلبس خاتم بلاتين مثل رفيقه. نقول لهذا الثاني: لبسك إياه حرام، والأول حلال، لأن الأول لبس مثله وهذا ليس لبس مثله فيكون حراما. فصار لبس البلاتين حلالا إلا إذا كان إسرافا أو كان يقتضي أو يستلزم إشغال الذمة بالدين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يكثر من القول عن الشيء القديم عفى عليه الدهر أو أكل عليه الدهر وشرب، فما حكم هذا القول؟
لا بأس به، لا بأس أن يقول هذا قديم عفى عليه الدهر. وأصل عفا بمعنى اندرس وزال أثره، ومعلوم أن الشيء مع تقادم عهده يعفو عليه الدهر. أما قوله أكل وشرب فهذا يسمى عند البلاغيين استعارة، وهي استعارة مكنية، لأنه قرب المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأكل والشرب. نعم.
ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة؟ هل يجوز الإنسان أن يسجد للتلاوة من غير وضوء؟
نعم، إذا مرت بك آية سجدة فاسجد وأنت جالس، وإن قمت فلا بأس، واسجد إذا مررت بآية سجدة في أي وقت كان، في العصر، بعد الفجر، في الضحى، في أي وقت، لأن سجود التلاوة ليس عنه وقت نهي. وخذوا ضابطا مفيدا على القول الراجح، وهو أن كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نهي، كل صلاة لها سبب ليس عنها وقت نهي. ولهذا إذا دخلت المسجد العصر، المسجد الحرام أو غيره، تصلي ركعتين أو لا، لأن لها سببا. إذا طفت في أي وقت تصلي ركعتي الطواف لأن لها سببا. إذا توضأت فصلي ركعتين لأن لها سببا في أي وقت. نعم. آخر سؤال.
سابقكم الله. يقول: رجل صائم ذهب إلى المستوصف في نهار رمضان فأخذ الطبيب منه كمية من الدم لغرض التحليل الطبي، فهل يفطر بهذا العمل؟
لا يفطر بهذا العمل، أخذ الدم للتحليل لا يفطر، لأنه شيء يسير ولا يصح أن يقاس على الحجامة. الحجامة يأخذ يسحب من المحجوم دم كثير يؤثر عليه، أما هذا فهو دم يسير لا يؤثر، وعلى هذا فلا يفطر. وخذوا أيها الطلبة، خذوا قاعدة مفيدة، الصيام لا يمكن أن نجلس لولده، الصيام لا يمكن أن نفسده إلا إيش؟ إلا بدليل صحيح، لا يمكن أن نفسده إلا بدليل صحيح. أما إذا لم يكن دليل صحيح فإننا نقول الأصل الصحة. وين صاحب البارحة؟ ها؟ لا ورا خلاص، اللي ورا أنت يلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفعنا بعلمكم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
آمين آمين.
يقول السائل: هل تجوز موعظة الناس عند القبر بعد الفراغ من دفن الميت؟
نعم. لا لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما بلغني وفوق كل ذي علم عليم شيئان: الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وهم يدفنون رجلا، لكنهم لم يلحدوا له بعد، فجلس وجلس أصحابه حوله وجعل يحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وعن حاله إذا دفن، يعني كلام عادي. هذه واحدة. الثانية أنه كان ذات يوم على القبر وابنته تدفن، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، إذا كانت مقاعدنا مكتوبة أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. كلام واضح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قوله حق وقوله حجة، استدل بالقرآن. شوف سبحان الله، الرسول استدل بالقرآن. ماذا استدل؟ بماذا استدل؟ قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الذي بلغنا. وأما أن يقف الإنسان خطيبا فلا، لم يبلغني هذا، ومن كان عنده علم من ذلك فليقدمه إلي، لكن لن يجد إلى ذلك سبيلا. المواعظ والخطب محلها المساجد أو مجتمعات الناس إذا طلبوا من الإنسان أن يخطب فيه. وأما عند القبر فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولا يخطب الناس ولا شيء. تقف على القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبت، اللهم ثبت. وإن شئت أكمل الآية: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 3 مرات. وإنما قلت إنك تقوله 3 مرات لأن غالب دعوات الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أن يدعو 3، وإنها ليس عندي دليل. وكلمة استغفر وسلوا التثبيت يصدق بواحدة، لكن نقول المقام مقام دعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا غالبا يدعو ثلاثة ثم ينصرف الناس، ويبقى الإنسان في قبره. من معه؟ من معه يا أخوان؟ عمله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله الذين هم أشد الناس شوقا إليه ورحمة به يرجعون، ويرجع ماله ويبقى عمل. أسأل الله أن يصلح لي ولكم العمل، وأن يجعله أنيسنا في قبورنا. نعم.
سبحكم الله. يقول السائل: هل تجوز إجابة دعوة من علم أن غالب دخله من حرام؟
نعم، يجوز للإنسان إذا دعاه أخوه أن يجيب دعوته، ولو كان معروفا بأن في ماله شيئا من الحرام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، واليهود أموالهم حلال لحرام، يمكن فيها حلال وفيها حرام، لكن معروفين بأنهم يأخذون الربا ويأكلون السحر، ومع ذلك أجابهم سيد الورعين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دعاك إنسان يتعامل بالربا أو يعين من يتعامل بالربا فأجبه وكل منه. وفي هذه الحال يحسن أن تتكلم معه بموعظة حسنة، لكن لو لم تجب دعوته ربما تأخذه العزة بالإثم ويبقى في مكانه، ويقع في قلبه عداوة وبغضاء لك. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة
كنت أتوقع أن تولد علي إرادة، فهمتم من كلامه يجوز إجابة دعوته أو لا؟ فهمتم من كلامي أنه يجوز إجابة دعوته والأكل من ماله؟ طيب أتوقع إرادة. نقول: لو قدر أنك إذا لم تجب الدعوة صار ذلك سببا في إقلاعه عن المحرم، فهل الأحسن هنا أن تجيب أو لا تجيب؟ إيش الأحسن؟ أن لا تجيب. بارك الله فيك. نعم.
يقول: رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه.
إيش؟
رجل لديه قطيع من الغنم، وفي أحيان كثيرة يجد مع قطيعه غنما ليست من قطيعه، فتلبث عنده حولا كاملا دون أن يسأل عنها صاحبها، مع العلم أن هذه الشياه تأكل من أعلاف غنمه التي في ملكه، فهل يدفع فيها الزكاة؟
نعم. الواجب على من وجد شاة سواء دخلت في غنمه أو وجدها في البر أن يسأل عنها صاحبها، يسأل عن صاحبها، يبحث فيما حول المكان من ضاعت له شاة، ولكن لا يصفها، لأنه لو وصفها إيش؟ يدعيها ناس ليست لهم، لكن يقول: من ضاعت له الشاة لمدة سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأتي فهي لمن وجد. لكن يسأل، يقول: هذه المدة خجب الزين باقي وقت. لكن لو قال قائل: إذا بقيت عندي سنة تحتاج إلى أكل وشرب، فماذا أصنع؟ نقول: اعرف وصفها تماما، قيده عندك وبيعها، واحفظ ثمنها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها ادفع إليه الثمن، وإن لم يأتي وتمت السنة فالثمن لك.
أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك سنن مخصوصة لمن أراد زيارة المدينة النبوية وخاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، المدينة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية عليه الصلاة والسلام، قصدها مشروع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أنقذه الله تعالى من أيدي اليهود الظلمة. فإذا وصل إلى المدينة فأهم شيء يبدأ به أن يصلي في المسجد، سواء صلى فرضا أو فرضين أو يوما أو يومين، ليس هناك شيء محدد. ثم يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فيقف مواجها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبلة وراءه، فيسلم عليه. وماذا يقول؟ عجيب يا جماعة، أفضل سلام يسلم به على الرسول ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وانتهى السلام، ولا حاجة إلى طول الأشجاع التي ابتدعها الناس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو يمينا خطوة عن يمينه ليكون تجاه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. انتهت الزيارة، خلاص يخرج من المسجد. ولماذا رتبنا هذا الترتيب؟ لأن القبر المقدم قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ووراءه قبر أبي بكر ورأس أبي بكر حذاء صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووراء قبر أبي بكر قبر عمر ورأسه بحذاء صدر أبي بكر رضي الله عنه. يذهب إلى الفقيه ويزور، أول ما يزور قبر عثمان رضي الله عنه وهو معروف، فيقف تجاهه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ويمشي. لكنه إذا دخل الفقيه أول ما يدخل يسلم إيش؟ سلاما عاما: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم. انتهت زيارة الفقيه، يتفهر في بيته ويخرج إلى مسجد قباء فيصلي به ركعتين أو ما شاء الله ويرجع. وليس لمسجد قباء دعاء خاص دون سائر المساجد. وش بقي عندنا؟ بقي شهداء أحد. يخرج إلى أحد ويسلم على الشهداء هناك، وفي مقدمتهم من؟ حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسلم عليهم سلامه على القبور العادية ثم يرجع. في الشيء انتهت المزارات، فصارت الآن كم؟ المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، قباء، أحد، خمسة. وليس هناك مزارات أخرى، أبدا. هذا صفة الزيارة للمدينة النبوية.
أستغفر الله وأتوب إليه.
المدينة النبوية أو المدينة المنورة، قارئنا قال المدينة المنورة، قال قارئنا المدينة النبوية، لكن الناس يقولون المدينة المنورة، فأيهما أولى بالتعبير؟ النبوية. أولا لأن هذا تعبير العلماء السابقين، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير وغيرها من كتب التاريخ تجد المدينة النبوية، وبهذا امتازت عن بقية البلدان الأخرى أنها مقر النبي صلى الله عليه وسلم ودولته نشأت فيها وقبره فيها عليه الصلاة والسلام. لكن المدينة المنورة، كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة، لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمتى ثبت حكم هذا الكتاب العزيز في بلد فهي منورة. وإن كان يجوز لغة أن يطلق العام ويراد به الخاص كما قال النحويون في الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب إذا أطلق يشمل كل كتاب، لكن عند النحويين إذا قال قال في الكتاب يعني كتاب سيبوي. كتاب سيبوي هذا حجة للنحويين. ويذكر أن أبا حيان المشهور صاحب البحر المحيط وهو من علماء النحو كان في مصر، وكان يحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبا عظيما، وأنشأ فيه قصيدة عصمة قال في جملة ما قال فيها: قام ابن تيمية في نشر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نظر. من هو سيد تيم؟ أبو بكر رضي الله عنه. إذ عصت نظر يعني ارتدت عن الإسلام، فأبو بكر نصر الله به المسلمين في الردة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: قام ابن تيمية في نصر شريعتنا مقام سيد تيم إذ عصت نظر. أراد الله عز وجل أن سافر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر، وبحكم المودة والمحبة اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، في مسألة نحوية. شيخ الإسلام هو نحوي؟ نعم، ما شاء الله، إمام في كل شيء حتى في النحو. يقول عنه تلميذ ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على الفرق بين حمد ومدح وذكر فروقا دقيقة، قال: وكان شيخنا أبو العباس إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني يا شيخ الإسلام مشتغل بما هو أعظم من النحو وما يتعلق باللغة، لأنه رحمه الله كان يتكلم مع الفلاسفة والمناطق والمتكلمين ويفهمهم. المهم أنه اجتمع بأبي حيان واحتج عليه في تناظر في مسألة من مسائل النحو، فقال له شيخ الإسلام، نعم، فقال له أبو حيان: ذكر هذه المسألة في الكتاب، من الفاعل؟ ذكر هذه المسألة في الكتاب سيبوي. قال له شيخ الإسلام رحمه الله: وهل سيبوي نبي النحو حتى يجب علينا أن نتبع قوله؟ لقد أخطأ في كتابه هذا في أكثر من 8 موضعا لا تعرفه أنت ولا هو. فلما قال هذا صارت العداوة. كيف يقول أن هذا في حق سيبويه إمام النحويين؟ فالمهم أن الكتاب عند النحويين إذا رأيت في شروح الألفية أو غيرها الكتاب فيعني بذلك كتاب سيبويه. فأنا أقول كلمة منورة يدخل فيها كل بلد دخله الإسلام فهو منور به، ويجوز أن يخصص العام فيسمى به شيء خاص، ولكني أقول تعبير العلماء الأولين أحسن. المدينة إيش؟ النبوية، على صاحبها أفضل السلام وأزكى التحية. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا. أجلس. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء غدا صباحا إن شاء الله.